الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة بقائه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
الغصب يراد به في اللغة الإكراه على فعل غير مرغوب لصاحبه، يقال غصب فلان فلانا على كذا، أي ألزمه به على جهة الإكراه. وأما معنى الغصب في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف هنا، الاستيلاء على مال الغير بغير حق. والمراد بالاستيلاء وضع اليد على مال الغير، أي المال المملوك لغير الغاصب بغير حق، أي بغير وجه شرعي. أما ما كان بوجه شرعي فهذا لا يعد غصبا، لأنه قد أذن فيه من قبل الشارع. وبعض أهل العلم قال لا يقتصر الغصب على الاستيلاء، بل يشمل الاستعمال، لو غصب حذاء فلبسه من الغد، فهل ذلك اللبس يقال عنه غصب، أو أن الغصب هو الاستيلاء السابق؟ الصواب أن الاستعمال للعين المغصوبة يعد غصبا، لأنه استيلاء على منفعة. ما حكم الغصب؟ حرام. والدليل على ذلك عموم النصوص الدالة على تحريم الظلم. قال تعالى: فما للظالمين من أنصار. وقال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ولو كان شيئا يسيرا. ويدخل في الغصب الاستيلاء على الأموال المنقولة ولو كان شيئا يسيرا، كما في عود الأراك المسواك. ومن أنواع الغصب غصب الأموال غير المنقولة مثل الأرض، قد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. وقد جاء في عدد من النصوص تعظيم الإثم في الاستيلاء على طوائف خاصة مثل الأيتام، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثله المرأة. ثم ذكر المؤلف الواجب على الغاصب. الغصب له أنواع كثيرة، مما يدخل فيه السرقة، فإن السارق غاصب إذا استولى على مال المسروق له، المسروق منه، ويدخل فيها أيضا الغش، فالغاش غاصب، ويدخل فيه أيضا من أكل حقوق الآخرين، كمن لم يدفع للأجراء أجرتهم، ويدخل فيها أيضا أخذ الأموال العامة، هذا من أنواع الغلول. ما هو الواجب على الظالم؟ أولا، يجب على كل من علم بحال الظالم وتمكن من الإنكار عليه أن ينصحه ويبين له الحكم الشرعي ويخوفه من الله عز وجل. أما بالنسبة للغاصب فإنه يتعلق به أحكام. الحكم الأول، لابد من رد العين المغصوبة للمغصوب منه، لأنه قد أخذه منه فلزمه رده عليه، وقد ورد في الخبر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإن كان العين المغصوبة لا زالت قائمة ردها، وإن لم يجدها رد مثلها إن كان لها مثلي، وإلا رد القيمة. لو قدر أنه يحتاج إلى نفقات كبيرة من أجل إعادة المال لصاحبه، يقول: يجب على الغاصب أن يلتزم بتلك المبالغ. لماذا؟ لأن إرجاع العين المغصوبة واجب، ولا يتم إرجاعها إلا باستعمال أو باستعمال هذه الوسائل لإعادة المال، فيكون ذلك من الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحكم الثاني، أن على الغاصب ضمان النقص الحاصل على العين المغصوبة، والنقص على أنواع: نقص في الأجزاء، كما لو غصبه صاعين من تمر، حينئذ يلزم الغاصب إرجاع صاعين من التمر. وقد يكون هذا النوع الأول، وش اسمه؟ نقص في الأجزاء. وقد يكون النقص في الصفة، مثل استعمل السيارة المغصوبة، أو وجد عليها أثر حك في السيارة. والنوع الثالث، فهذا النوع أيضا يجب ضمانه بدفع الأرش. أخذ السيارة وقيمتها 100,000، فأعادها بعد أن حصل فيها شيء من التلف، تقدر قيمته 20,000. حينئذ يعيد السيارة وعليه ضمان النقص مقداره 20,000. وقد يكون النقص في القيمة، مثال ذلك غصبه أرضا كانت قيمتها 100,000، فنزلت الأسعار وأصبحت قيمتها 20,000، لابد أن يعيد الغاصب الأرض. هل يجب عليه ضمان القيمة أو لا يجب عليه ضمان القيمة، ضمان النقص في القيمة؟ الجمهور قالوا لا يجب عليه ذلك، لأنه أمر لا يمكن قياسه. القول الثاني أنه يجب عليه ضمان نقص القيمة، وذلك لأن الغاصب فوت على المالك القدرة على الاستفادة من الثمن السابق. الأمر الثالث مما يجب على الغاصب دفع أجرة العين المغصوبة وقت الغصب، مثال ذلك سرق السيارة بعد أسبوع أعادها لصاحبها، يقول هذا لا يكفي إعادتها لصاحبها، بل عليها أيضا أن يدفع الأجرة. إذا استأجرت هذه السيارة في هذا الأسبوع يمكن أن تستأجر بالمبلغ الفلاني، فعليه أيضا أن يدفع. الحكم الرابع ضمان التلف. فإذا تلفت السلعة العين المغصوبة وجب على الغاصب ضمان تلك السلعة وإعادة مثلها إن كانت من المثليات أو قيمتها إن كانت من القيميات. مثاله سرق منه 20 صاعا من التمر فأتلفه، ألقى في الزبالة أخذه البلدية، نقول على الغاصب إيش الضمان؟ كم يضمن بدفع 20 صاعا على مثل ما أخذ من المال؟ لكن إذا لم يكن من المثليات، غير المثليات السلع التي يوجد تفاوت بين أفرادها، فحينئذ يجب ضمان القيمة. ويلاحظ لماذا قال المؤلف مطلقا؟ ليدخل فيه ما لو تلفت بدون تعد ولا تفريط. أخذ السيارة من صاحبها غصبا فأدخلها في جوف بيته ولم يستعملها، فجاءت صاعقة من السماء فأتلفتها، هل يجب على الغاصب ضمان السيارة؟ قال أنا أدخلتها ما عملت بها شيئا ولم أتلف ولم أفعل شيئا. فنقول أنت غاصب، والغاصب يجب عليه ضمان العين التالفة، وسواء كما قلنا مطلقا يعني سواء كان بتعد أو تفريط أو لم يكن. الحكم الآخر أن العين المغصوبة لو زادت سواء بزيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة تكون للمغصوب منه، لأنها نتاج ماله، فلو أخذ الغاصب السيارة وأجرها فحينئذ هذا الأجار نما وزيادة منفصلة تعود إلى المغصوب منه لا إلى الغاصب، كم هذا الحكم؟
خامس.
الحكم السادس أن الغاصب يلزمه إزالة ما أحدث في العين المغصوبة متى طلب المغصوب منه. أخذ السيارة فوضع عليها لباس على المراتب كلفه 10,000 ريال، فقلنا للغاصب أعيدها للمغصوب منه، قال المغصوب منه أنا لا أرضى بهذه الأعمال التي عملتها وبالتالي أزلها، فحينئذ يلزمه أن يزيل لأن تصرفه كان تصرفا في ملك الغير بدون إذنه. ثم أورد حديث أبي داود ليس لعرق ظالم حق، في بعض روايات الحديث ليس لعرق ظالم بالإضافة، فحينئذ هذا الظالم الغاصب ليس له شيء من الحقوق. قال ومن أما إذا كان هناك غراس أو بناء من غير الغاصب كمن بنى في أرض يظنها ملكه فحينئذ نقول هنا لا يوجد غصب، فإذا أمكن إعادة المال إلى صاحبه تعين ذلك بدون ضرر على صاحب الأرض. قال المؤلف ومن انتقلت إليه العين من الغاصب فحكمه حكم الغاصب، هذه يسمونها إيش؟ يقولون الأيدي المترتبة على يد الغاصب عليها الضمان. الانتقال انتقال ملك العين المغصوبة من الغاصب لغيره هذا على نوعين، انتقال بواسطة عقد لا ينقل الملكية كالعقود الفاسدة، فحينئذ نقول تبقى تكون حينئذ نقول الضمان على المباشر. النوع الثاني أن ينتقل بتصرف ممنوع منه في الشريعة، فحينئذ قرار الضمان على الغاصب الثاني، زيد غصب سيارة فغصبها منه خالد فتلفت السيارة، صاحب السيارة مخير في الرجوع إلى زيد أو إلى خالد، وخالد يرجع إلى زيد إن رجع إليه مالك السيارة. النوع الثالث الانتقال بعقد يزيل الضمان عن الأول مثل البيع، فحينئذ إن كان الثاني يعلم بأنه مغصوب لم يجوز له، وإذا أخذه وجب عليه ضمانه مثل البيع، محمد عند السيارة مسروقة فجاءه خالد وقال بعني السيارة، إن كان محمد يعلم بأن السيارة مسروقة، فحينئذ نقول هو غاصب وبالتالي يجب عليه الضمان. لكن إذا لم يكن يعلم بأنها مغصوبة، ما الحكم؟ نقول لا ضمان عليه بعد ذلك. لماذا؟ والضمان إنما يكون على الغاصب، لأنه تصرف تصرفا يجوز له فعله، والغصب هذا من فعل الغاصب الأول. والقاعدة عندنا أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر، ما لم يكن المباشر معذورا في مباشرته فحينئذ يكون الحكم على المتسبب. إذا باعه السلعة وهو يعلم أنها مغصوبة، إذا قال في السوق جوال يباع بمئة ريال وأمثاله تباع بألفين، ايش تقول؟ ظاهره أنه مسروق. ومن ثم إذا اشتراه مشتري منه فتلف فجاء صاحبه يطلب به فعليه ضمانه. لماذا؟ لأن هذا المشتري مباشر وهو غير معذور في المباشرة، فكان الضمان عليه. لكن لو كان معذورا في المباشرة لم يكن ضامنا. أظن مثلنا لهذا بمسألة النعال فيما سبق، أو نسيتموها؟ قلت لكم الغداء عندي غدا، نعزمكم على الغداء، فأتيتم إلي ووضعتم أحذيتكم عند باب المجلس، سألنا أهل البيت عندكم غدا؟ قالوا ما في غدا. قلنا عندكم فلوس نشتري غدا من المطعم؟ قالوا ما فيه. فأخذنا الأحذية فبعناها واشترينا بقيمتها غداء فغديناكم به. لما أرادوا الخروج قالوا أين أحذيتنا؟ الجواب في بطونكم. طيب، قال ما أذنا لك، أنت غاصب. قال لكن أنتم مباشرون للإتلاف والحكم يستقر على المباشر، وبالتالي أنتم تضمنون أحذيتكم. إيش نقول جواب؟ المباشر هنا معذور في مباشرته، ومن ثم فننتقل إلى المتسبب فنوجب عليه الضمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
الحالة الثانية أن تقول بتصرف ممنوع به بالشرع.
إيش؟
أن ينتقل بتصرف
ممنوع منه بالشرع. نعم. مثل السارق من السارق.
الذي يظن هو السارق الآخر.
لا.
أو له خيار.
القرار الضمان يكون على السارق الثاني، وصاحب السلعة مخير في تضمين أيه ما شاء، لأنه قد يكون المتلف الثاني فقيرا فيقوم صاحب السلعة بتضمين الظالم الأول، والظالم الأول يرجع إلى الظالم الثاني.
مقصوبة ما يدي من أهله.
ما يرثه الإنسان من قرابته من أموال محرمة، ما حكمها؟ نقول هذه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما حرم لعينه، مثل الخمر، الخنزير، فهذه لا يجوز له أن يتملكها ولا تدخل في ملكه أصلا. النوع الثاني المحرم لتعلق حقوق الآخرين به، فهذا أيضا لا يتملكه الوارث ويجب إعادة هذه الأموال لأصحابها. سرق ملعقة كبيرة ملاس من المطبخ، فلما مات وجدوا في تركته هذا الملاس، هل يرثونه؟ يقول لا يرثونه، مال محرم تعلق به حق الغير. ماذا يفعلون به؟ يعيدونه لصاحبه. النوع الثالث الأموال المحرمة لكسبها، لا لعينها وذاتها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها، مثل الكسب الخبيث وثمن الخمر وزيادة الربا. ما هو حكمها؟ طائفة من أهل العلم قالوا يجب التنزه عنها، وقال طائفة بأن تحريم هذه الأموال ليس تحريما ذاتيا وليس على جميع الناس، وبالتالي لا يكون لها حكم النجاسة في المكسب، لا يكون لها حكم النجاسة، يعني النجاسة متعلقة بالفعل وليست متعلقة بالنقد والمال. ولعل هذا القول أظهر. إذن عندنا قلنا بأن ما حرم لكسبه الجمهور أو طائفة من أهل العلم يمنعون منه، وإن تورع منه الإنسان فحسن، وإلا فالصواب جوازه. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقد مع اليهود، أكل طعامهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مع أنهم لا يتورعون عن الربا. تقول سؤالك ما حرم لتعلق بحقوق الآخرين ماذا نفعل به؟ إن تمكننا من إيصاله لأصحابه إن كانوا أحياء، أو لورثتهم إن كانوا أمواتا، هذا هو الواجب. إذا عجز الإنسان بحيث بذل الأسباب وسعى لكنه لم يتمكن، في هذه الحال نقول يجب عليه أن يتخلص منه بدفعه للمحتاجين، ونية أن ثوابه يكون لصاحب المال الأصلي. الغصب والسرقة، ما الفرق بينهما؟ السرقة نوع من أنواع الغصب، والأحكام الخمسة السابقة تتعلق به على الصحيح، ولكن السرقة أخذ مال للغير على جهة الخفاء، والسرقة فيها قطع اليد.
نعم.
ما فهمت. المشاركة في مال الغير، يعني عند الشركة وأدخلت عليه مالك غصب وتشتغل به غصبا، هنا ليس غصبا للمال وإنما الغصب للعمل والجهد، غصب للعمل والجهد وليس غصبا لأنه لم يأخذ منه مالا.
غصب الكتابة وتعلم من الكتابة فأصبح عالما، فزيادة من العلم أي واحدة
أصبح عالما بالكتاب أو بالمعلومات التي في الكتاب، بالمعلومات التي في الكتاب، والغصب كان متعلقا بالكتاب فليس بينهما ترابط. أجرة الكتاب المعتادة عندما يكون عندي سلعة تؤجر في السوق اليوم بريال، فيأتي غاصب ويأخذها مني، نلزمه بدفع الأجرة في مدة الغصب. نعم. إيش؟ ضمان القيمة. في ضمان القيمة. سرق من السيارة كانت قيمتها 100,000، أو أخذ منه أسهم خطفها من محفظته بطريقة إلكترونية، هذا غصب. بعد 6 أشهر نزلت قيمة الأسهم نزولا واضحا، فالسهم الذي قيمته 100 أصبحت قيمته 20. هل على الغاصب رد هذه الأسهم؟ بلا إشكال. هل يجب عليه رد وضمان القيمة؟ مقتضى العدل أنه يرده، لأنه فوت عليه بيع السلعة في وقت ارتفاع أسعارها. واضح؟ على هذا أرجح القول. نعم. من قال هذا يجب قبوله؟ يعني حكيم بن حزام دفع له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وامتنع ولم يأخذ ولم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، قول بإيجابه يحتاج إلى نظر. سم إيش؟ كلام هالحين في قولك يجب، أي أمر؟ العموم مثل ما أوردت لك حديث حكيم بن حزام، والقاعدة عندنا أن الأمر بعد النهي لا يلزم أن يكون للوجوب، فأخذ أموال لآخر منهي عنه، وهذا أمر بعد النهي. نعم.
فلان يسكن مع زميله واستعمل بعض الحاجات الذي عنده مثل الحذاء،
استعمل حذائه، استعمل معجون أسنانه، استعمل إذا أذن له جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإذا تحلله سقط الإثم عنه. أثم ثم ارتفع الإثم.
إذا كان مثلاً المال محرم لكسبه زيادة الربا، لو كان صاحب الزيادة المقترن مثلاً معلوماً، فهل تنتقل للنوع الثاني اللي هو محرم يتعلق حق الآخر به. زيادة
لا، هو الزيادة يدفعها المربي بطيب نفس منه، فلم يتعلق بها حق الآخر، يتعلق بها حق الله. نعم.
محرمات
من كبائر الذنوب الغصب.
لو غصب إنسان شيء محرم،
غصب أمرا محرما. تحريم على أنواع، منها التحريم المؤقت أو التحريم الذي يكون لبعض الناس دون بعض، فحينئذ لا يجوز الاستيلاء على ذلك المال، مثل ثوب الحرير، فتحريمه على الرجال ليس مطلقا، مثل الصيد للمحرم فهذا محرم. هل يجوز غصبه؟ نقول ما يجوز أصل له تملك، لا يجوز. الكون الأول أخذ عينا حراما ليس معناه أننا يجيز للثاني أن يأخذ العين المحرمة، إلا أنه قد يستثنى من هذا. يعني إذا قلنا يستثنى من هذا مسألة ما إذا لم يكن التحريم عاما. طيب، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة، وأن يدر عليكم رزقا، وأن يجعلكم من هداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله للخير، استر الله عليكم.